أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التنبيه الثالث، وهو الاحتياط في الشبهات الموضوعية، وقلنا أن الكلام يقع في عدة مطالب. تقدم المطلب الأول، وهو إثبات رجحان الاحتياط عقلا وشرعا في الشبهات الموضوعية، سواء أكان هناك أمارة على عدم التكليف كسوق المسلمين أو لا. وقد شرحنا هذا المطلب في الدرس السابق، أبحثنا هل يوجد عندنا دليل على الاستحباب الشرعي أو لا، أو أن هذا الرجحان عقلي محض، حيث إن المصنف ادعى الاستحباب الشرعي بالإضافة إلى الرجحان العقلي. فقلنا ما هو الدليل على ذلك، وشرحنا وبينا الدليل على ذلك. المطلب الثاني، سمعت الدرس إن شاء الله، الذي ما حضر سمع الدرس أو للآن لم تسمع الدرس. ها شيخ يوسف سمعته لو للآن؟ ما صار شيخ لأنه مترابط نوعا ما، بس المشكلة فسارعوا في الاستدراك. المطلب الثاني، ما ذكرناه في البحث السابق إنما يدل على الاستحباب بالعنوان الأولي، كباقي الأدلة الدالة على الاستحباب، فإنه دليل الاستحباب يدل على أن الشيء بعنوانه الأولي مستحب، ولا علاقة له للعناوين الثانوية. ولهذا قد يطرأ عنوان ثانوي يمنع من ثبوت فعلية الاستحباب لأجل الابتلاء بالعنوان الطارئ. والعنوان الطارئ الذي يتعرض له في المقام اختلال النظام، فإنه لو بنى المكلف وسائر المكلفين على الاحتياط في جميع موارد الشبهات والتوقف حتى لو قامت أمارة على الموضوع، ومتى ما احتمل الخلاف بل يحتاطوا وتثبت فعلية الاستحباب، يلزم اختلال النظم العام. ولهذا ورد في أدلة سوق المسلمين أنه لولا هذا لما قام للمسلمين سوق، إن لولا البناء على أمارية السوق ما قام للمسلمين سوق. يلزم اختلال النظام العام، يلزم الهرج والمرج. فإذا وصلت النوبة إلى اختلال النظام، فلا إشكال أنه لا فعلية للاستحباب، بل لا يجوز الاحتياط المساوق لاختلال النظام، لأننا نعلم أن الشارع لا يريد اختلال النظام، فإن اختلال النظام العام مما لا يرضى به الشارع. وهنا تعرض جمع من المحشين إلى مطلب وإشكال قد يسجل على المصنف، وقد تعرض لذلك التنكابوني رحمة الله عليه في إيضاح الفرائد. في الجزء الثاني صفحة 145 وبيانه إن المصنف ذكر في المقام أن الاحتياط محل لاختلال النظام مع أن نفس المصنف في بحث الانسداد ذكر ما يمكن أن يكون معارضا ومنافيا لما قرره هنا، حيث ذكر في بحث الانسداد أن انضمام المشكوكات إلى مظنونات التكليف والاحتياط في جميعها لا يوجب اختلال النظام، بل لا يوجب الحرج فضلا عن اختلال النظام، حيث ذكروا في بحث الانسداد بأنه بعد علمنا بأن هناك تكاليف في الشريعة وحصل عندنا علم إجمالي بوجود محرمات وواجبات، فماذا يفعل المكلف مع وجود هذا العلم الإجمالي؟ هذا بحث الانسداد. إما أن ينحل لوجود أمارات بمقدار المعلوم بالإجمال كما مر علينا في غير مورد، ولكن هذا متوقف على تمامية الدليل على الأمارات وحجيتها، ولم يقم عندنا دليل على حجية خبر الثقة والشهرة وما شاكل ذلك، فما يترقب منه معرفة الحكم الشرعي عن طريق الأمارات عمدته خبر الثقة، وما تمت حجية خبر الثقة في الأحكام ولا خبر العادل، وخبر الواحد لا يفيد لا علما ولا عملا كما يقول السيد المرتضى وابن إدريس وجماعة، فيبقى العلم الإجمالي. فنحن بين خيارين، إما أن نحتاط في جميع الشبهات فيلزم الحرج، إن لم يلزم اختلال النظام لا أقل يلزم الحرج، ودليلنا في الحرج يستفاد منه أن كل حكم حرجي مرفوع في الشريعة، ولا يريد الشارع أن يكون المكلف في مكان الحرج، في موقعي الحرج، في محل الحرج، إذن لا يجب الاحتياط. وإما أن نجري البراءة في جميع شنو التكاليف، فهذا يلزم منه إلغاء الشريعة. ما هي هذه الشريعة؟ كل أحكامها ترخيصية، ما تسميها شريعة جهة. صحيح الشريعة قوامها بحسب المرتكزات، في أحكام إلزامية بمقدار ما معتاد، كل الأحكام ترخيصية، نقطع بأن الشارع لا يرضى بالبراءة في جميع تكاليفه، فماذا نفعل؟ تصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية، فالعقل يقول إذا لم يمكنك الموافقة القطعية للزوم الحرج تنزل إلى الموافقة الاحتمالية، فاعمل بالظن الأقوى لأنه يدور العمل بين الظن الأضعف والظن الأقوى، اعمل بالظن الأقوى أو اعمل بالظن في قبال الشك والوهم، فالتكاليف التي حصلت عليها عن طريق الأمارات الظنية يجب عليك الاحتياط اتجاهها لتعذر الموافقة القطعية، فتصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية. الشيخ الأعظم أشكل هناك في بحث الانسداد الذي لم ندرسه أنه ضم المشكوكات إلى المظنونات والاحتياط في جميعها لا يلزم منه الحرج فضلا عن اختلال النظام. واضح؟ فتكون دائرة الاحتياط واسعة جدا لكل التكاليف المشكوكة والمظنونة، مع أنه في المقام يقول بأن الاحتياط يوجب اختلال النظام فضلا عن الحرج، أو يوجب بل يوجب اختلال النظام فضلا عن دعوى الحرج. وما تفسق الحرج، اختلال النظام، واختلال النظام مما لا يرضى الشارع به. فكيف يحكم هنا بأن الاحتياط فيه اختلال للنظام، وهناك ذكر أنه لا يوجب الحرج فضلا عن اختلال النظام؟ فماذا عدا مما بدا يقولون، فماذا عدا مما بدا، مما عدا يقولون عدا، ماذا عدا مما بدا قلت هناك بديته وأظهرته، مما ماذا الذي أوجب العدول؟ أجاب عليكم السلام، أجاب التنكابوني. خش حاشية، حاشية قوية في خنا، فيها دقائق ولطائف مطبوعة في خنا إيضاح الفرائض. خش كتاب دقيق من الحواشي الدقيقة بحسب إنصافا بحسب المراجعة، ويشير إلى نكات لطيفة ما شفتها في الحواشي، عباراتها علمية سبكة قوية، وهم طالب التفاتاته لطيفة وتحقيقاته جيدة. المهم أجاب هناك، يجمع بعبارات المصنف أيضا، أجاب هناك أن أجاب التنكابوني أنه لا تهافت. فهناك فرق بين البحثين، هناك وهنا. إذ المنظور هناك يا شيخ يوسف الشبهات الحكمية، ومحل بحثنا الشبهات مطلقا الحكمية والموضوعية، أو الشبهات الموضوعية فقط في الخصوص في التنبيه الثالث. فما ادعاه الشيخ الأعظم هناك أنه الاحتياط في التكاليف المظنونة والمشكوكة لا يلزم الحرج، لأن هناك تكاليف قام عليها الإطمئنان، والإطمئنان لهم علم عادي حجة. هذا بحثناه هناك، الظن ما هو المراد من الظن؟ هل هو غير القاط أو غير العلم؟ العلم العادي بما يشمل الإطمئنان. فإن هناك دائرة ومقدار قام عليه العلم من ارتكازات، من تسالمات، من وضوحات، وقد عندنا دائرة مظنونة ومشكوكة. الاحتياط في هذه الموارد في الشبهة الحكمية لا يلزم منه حرج ولا يلزم منه اختلال النظام. وأما في الشبهات الموضوعية التي يمارسها الإنسان كل يوم عشرات المرات إن لم يكن مئات المرات لكل المكلفين، لو قال المولى أيها المكلفون احتاطوا في الشبهات الموضوعية متى ما احتملتم الخلاف، فإنه ينبغي أن يقتصر على لقيمة، بتعبير سيد حور، لقيمة من هذه اللقيمات. كيف يحرز أن اللحم هو بل ليست فيه أي حيثية توجب الحرمة، لا من قصب، لا من نجاسة، لا من معاملة فاسدة، لا 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 لا. كيف يمشي في الشارع ويحتمل أن الشارع نجس؟ يلزم شنو شيخنا؟ اختلال النظام. كل ما نمشي في مكان نحتمل الغصبية، نحتمل النجاسة، لعله أخذه المالك غصبا، لعله اشترى بمعاملة فاسدة، لعله لعل. إذا ما نتحرك والبيت اللي قاعد فيها ما تقدر تبيت بالك، هذا صحيح أم صحيح شيخنا؟ يلزم بلا إشكال اختلال النظام. فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة ما موضوعية. فمحل البحث هناك شبهة حكمية وهنا شبهة موضوعية، فإنكار الحرج أو الاختلال النظام هنا لا يؤدي إلى إنكاره هنا، وهنا الابتلاء كثير كما ذكر الحر العاملي، لأن احتمال الخلاف موجود على كل حال. وقلنا أن الاحتياط ثابت حتى في أمارات الحلية، حتى في سوق المسلمين، حتى إذا لابد أن يعني لابد أن تقطع بأن هذا الموضوع موافق للواقع، وأن لنا ذلك. وكيف شلون نقطع بأن هذا موافق للواقع؟ هذا الماء طاهر ليس بمحرم، يجوز استعماله، يجوز كذا، وكل احتمالات عندنا كثيرة ما تخلص. ففرق بين المقامين. إذن يوجد عندنا من كلية الاحتياط في الشبهات الموضوعية اختلال النظام. إذن الموجب الكلية التي توجب اختلال النظام سقطت فعلية الاستحباب فيها، لأنه يلزم منه الوقوع في محذور لا يرضى به الشرع، وهو اختلال النظام، والشرع لا يرضى باختلال النظام. فماذا نفعل؟ فتصل النوبة إلى التبعيض في الاحتياط. سيئين، فكيف نبعض في الاحتياط؟ هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. واضح إن شاء الله؟ قال إلا أنه لا ريب في أن الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام، كما ذكره المحدث المتقدم الحر العاملي، بل يلزم أزيد مما ذكره. وش أزيد بعد مما لا ذكره؟ في شيء أزيد من اختلال النظام؟ وقوع الإنسان في الموت والهلكة. خلي اختل النظام جهنم، بحر يقول خلي اختل اللي درس يانا مكاسب يدري أنهم محققين، يقول خلي يلزم اختلاف، وش مشكلة خلي يلزم، وش يدل على حرمات اختلاف النظام؟ محقق الإيرواني بحث المسألة، إذا علي شحي يتذكر في بحث المكاسب يقول هب أنه يختلف، خير جهنم خلي يختل النظام، وش المشكلة؟ يعني وش المشكلة؟ ما هو الدليل على حرمة اختلال النظام؟ من وين؟ خلي يختل ساعة اختلال النظام في حفظ النظام. كان أحد هذا الأساتذة أو أحد كذا، المهم في السيارة يريد يوقف داك يلتزم بالقوانين قوانين المرور في أحد الأماكن، واضح. فقال له يا واقف، قال حافظ على النظام ممنوع، قال بالعكس إن يطبق النظام يصير اختلال النظام، لأن البناء العمل اختلاف النظام. إذا توقف في الشارع على المرور كل ذلك هران وصير فوضى في الشوارع، واحد يطلع لك كثير واحد، أنت مش يد الناس يد الماي، بنوا على اختلال النظام. بالعكس صار الآن وحدة يعني محافظة على النظام في اختلال النظام. المهم على كل حال شيء أزيد مما وقوع النفس في الهلكة. الإنسان إذا أراد أن يحتاط في كل شيء لا يأكل لا يلبس، فتأتي له فكعد كم يوم تزورونه وهو ميت، لأن كل شيء يحتاط فيه، وش بيسوي؟ شو بيأكل يعني؟ وش بيشرب؟ يموت. وهذا أقوى من اختلال النظام. هذه نكتة. نكتة ثانية مهمة، هل الملحوظ اختلال النظام النوعي أو اختلال النظام الشخصي؟ فالمولى تارة نلحظ المولى الذي عنده عبيد عنده نظام، يقول لو شرعت أنا المولى في تشريعاتي استحباب الاحتياط ومطلوبيته فإن هذا يلزم اختلال النظام النوعي عام، ولكن لو فرضنا أنه يلزم اختلال النظام النوعي العام ولا يلزم اختلال النظام الشخصي، أنا الآن لو احتاط ما بيلزم اختلال النظام العام أو سيلزم اختلال النظام العام، فهل المدار على اختلال النظام العام أو اختلال النظام شخصي؟ أنا أقدر أحتاط في كل شيء، وإذا أحتاط أنا ما بيختل نظمي أنا كشخص، سيختل نظام العام، بس أنا كشخص لن يختل نظامي، أقدر أحتاط وش متوقف الحياة علي أنا؟ هل هنا يسقط الاستحباب بلحاظي أنا؟
لو المولى قال ايوه كلكم احتاطوا شنو بيصير؟ يختل النظام، ما حد يسوي تجاره ولا حد يسوي زراعه ولا حد يسوي كذا. اذا لكن شرخ انت ايها المكلف احتط، واحتياطي انا شخصيا لن يؤدي الى اختلال النظام العام، لانه ما حد احتاط، بس الا انا احتاط، الا انا كم نفر احتاط في الدنيا. فانا لو احتطت لن يختل النظام الشخصي، وان كان الاحتياط بلحاظ النوع العام يلزم منه الاختلال. واضح كلامي؟ في هالمورد هل يسقط الاستحباب او لا يسقط؟ يعني لو فرض ان الاحتياط مستحب للزم اختلال النظام العام، ولكن اطلاق الاستحباب لي انا كشخصي لا يلزم منه اختلال النظام، لاما لان المولى يعلم انه الناس ما يحتاطون، او ان الناس كذا. انا لو انا حافظت انا على الاحتياط ما يلزم. ماذا تقولون؟ هل يسقط الاستحباب؟ هل الملحوظ النظام النوعي أو النظام الشخصي؟ بعضهم ذكر أن المحقق أن الحر العاملي كظاهر عبارته ملاحظ اختلال النظام العام مو النظام الشخصي، فيريد أن يقول يلزم من تشريع استحباب الاحتياط على نحو الموضوع المقدر الوجود، لأن التكاليف ما يحط أنت أو أنا، صحيح؟ المولى في عالم التشريع لو قال ولو شرع استحباب الاحتياط يلزم من استحباب الاحتياط لجميع المكلفين على نحو القضية الحقيقية اختلال النظام، امتثلوا العبيد الاستحباب أو ما امتثلوا. نفس تشريع الاستحباب، يعني أنا أرضى باختلال نظام على تقدير أن المكلفين امتثلوا، هذا ما يصير. ومراد الشيخ فضلا هذا قال فضلا عما ذكر إشارة إلى النظام الشخصي مو النظام النوعي، يعني يلزم من الاحتياط شيء أزيد من اختلال النظام النوعي، لا اختلال النظام الشخصي، هذا غير الهلكة. واضح الفكرة؟ إذا عندنا نظام نوعي عام، عندنا نظام شخصي، عندنا هلكة. فيا شيخنا الأعظم بل يلزم أزيد مما ذكره، وكل أزيد إما اختلال النظام الشخصي أو أنه وقوع النفس في الهلكة. وقد ذكر المجدد الشيرازي شرحا للعبارة أنه شيخنا ناظر إلى اختلال النظام الشخصي لا اختلال النظام النوعي الذي هو منظور الحر. واضح؟ مجدد الشيرازي في الجزء الرابع صفحة 117 قال هي تعليقا على بل يلزم أزيد مما ذكر. شنو الأزيد مما ذكره؟ وش أزيد من اختلال النظام؟ قال فإنه ربما يؤدي إلى اختلال النظام الشخصي. واضح عبارته؟ فإنه ربما يؤدي إلى اختلال النظام الشخصي بالنسبة إلى كل واحد واحد من المكلفين، كما لا يخفى. الآن بيجي أشياء أخرى، التفتوا هم بيجي بوجوه، بل التفتوا عبارة تكتبوها، بل إلى مفاسد أخر غير الاختلال. بعد وش أسم الاختلال؟ فإنه من موارد الاحتياط الأموال والفروج أيضا، ولا ريب أنه لو بني على الاحتياط فيهما يلزم الوقوع في المحرم. عجيب، بتحتاط في الفروج تقف في المحرم؟ شلون؟ بتحتاط في الأموال وفي الفروج أهم تقع في المحرم؟ يقول بلي، لا تصير أنت بعضهم ما يلتفت كيف يحتاط، يريد أن يحتاط فيقع في خلاف الاحتياط. شلون؟ قال وهو التفتيش عن عيوب الناس، روح يفتش تأكد. واضح؟ تطلع يقوم يتفتش يتأكد يسأل لما يفضح أصر يفضح الناس، لأنه يريد أن يحتاط يفضح الناس. ترى هالمرأة شلون جت؟ شلون زوجت؟ هذا كلهم على شلون هي زوجته لو زوجته؟ شلون قاعدين؟ شلون هو؟ شطر؟ أوخ، يفتش عن عوارض ناس متفتين، لأن الفحص والتفتيش في مثل هالموارد على إطلاقه يلزم منه الوقوع في محرمات قطعية. يقول: وهو التفتيش عن عيوب الناس الذي هو مبغوض عند الشارع ومخالف لغرض الشارع، بل ربما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس. واضح؟ المخالفة لغرضه، بل ربما يؤدي إلى تلف النفوس والأعراض كما لا يخفى. فإنه إذا أراد أحد تفتيش حال الآخر فلا ريب أنه يكون موجبا لبغضه له. صار الناس بينهم كلها بغضاء وكل شحناء وكل ضرب مضارب، دماء تسيل على الاحتيار في الشبهات الموضوعية. تفتين؟ فربما يحمله هذا على هدف عرض المفتش أو قتله وما شاكل ذلك، فيلزم قتل النفوس المحترمة عشان أنت تحتاط في شبهتين موضوعية. ما تدري أنها المرأة هل طلقت هل تزوجت بزواج، تفتش تطلع أن المرأة ليش فتش عني وصير قتل. فهذه مفاسد عظيمة، مو بس اختلال النظام، أختنا خليت اختلال النظام بعدين تأكل النفوس وقع في محرمات شرعية في الأعراض، وفي يريد يحتاط في الأعراض فيقع في محرم في الأعراض، يريد يحتاط في الأموال فيقع محرم في الأموال، بل يقع في أزيد المحرمات مثل ذاك الذي يحتاط في لم البعوضة ولكن لا يتورع عن قتل الحسين عليه السلام. صحيح؟ يحتاط، بعض الناس يحتاطون في يشوف دقيق يحتاط يقول هشلون هي لعله كذا ولعله كذا، إذا يجي في الغيبة يشوف لا متساهل، يشوف في المحرمات مفتوح الباب، يحتاط في أشياء بعيدة ويقع في أوضح المحرمات. شيخنا هذا إبليس، تحتاط في مسألة أكل مسألة شرب لا بأس، أما أنك تدقق في هذه الحيثيات لكن لما يجي في أعراض الناس لا تدقق. سمعت فلان قال في الواتساب سهلا صاير الآن تنتشر الإشاعات وأنت تسأل على نشر الإشاعة كلها محرمات في محرمات، ولا أحد سؤال لا يلتفت. أنا مو من أني تراه أصلها لي، كلها تطلع في شائعة مو صحيحة، وصار هذا شغل سكير المؤمن انهتك عرضه وكل الأساس. ويحتاطون في أشياء بسيطة جدا، لا هذا دين مقلوب شيخنا، تحتاط في أشياء سهلة وإن كان احتياط حسن على كل حال، لكن المؤمن المتورع إذا كان احتياطه يحجزه عن الوقوع في المحرمات من هتك الأعراض والغيبة والنميمة والبهتان وما شاكل ذلك في الأموال. بلي شبه حكمية مثلا ما أدري هل يحرم الموسيقى أو لا أترك الموسيقى، هل يحرم الصوت المطرب أو لا أترك الصوت المطرب، ما يلزم محذور. أشياء شبهات حكمية معدودة ولا يلزم في الشبهة الحكمية بل ما أدري، أما الموضوعية لا، أنا أعلم بأنه يجوز الأكل من سوق المسلمين وقامت أمارة لكن أحتمل الخلاف فأحتاط فلا أكل ولا أشرب، واحتمل أن سرقة، واحتمل مثل جسأل الإمام لعله كذا سرقة لعله قهر فبيع، كل الأشياء كلها على هذا حتى تعلم أو تقوم. يقول في رواية أخرى لولا هذا ما قام للمسلمين سوق. أما الشبهات الحكمية تحتاط كما يحتاط بعض الأشخاص في موارد التقليد، يقول أنا التقليد عندي مو واضح عند الإعلامية مو واضح كذا، أنا احتاط لا يلزم الوقوع في حرج ومرج أو يلزم اختلال النظام أو لا. هذا المطلب الدوم، ولهذا قال بل أزيد، بل يلزم أزيد مما ذكره، فلا يجوز الأمر به يعني الأمر الندبي به من الحكيم لمنافاته للغراض، فكيف يعقل تحلق الإرادة المولوية بما يلزم من اختلال النظام بما يلزم منه المبغوض. واضح شيخنا شيخ يوسف؟ واضح. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. شيخنا تفضل سب لنا ما حفظه.
مسألة اختلال النظام شيخنا إلى وش راجع هنا أيضا؟ يعني هل راجع إلى مسألة الحرج ولا
لا؟ اختلال النظام يعني يلزم فوضى في اتفاق النظام، فوضى بعد. هذه من يقول من القياسات التي من القضايا التي قياساتها معها مو يلزم حرج. الحرج حرج شخصي أو حرج نوعي نتحمل، بس النظام موجود، النظام العام هو قاعد يمشي. أما يلزم اختلال النظام بحيث يلزم الهرج والمرج وأنه تحصل هناك فوضى عامة عند الناس لا يأمن الإنسان على نفسه على عرضه، ما في نظام عام، هذا يلزم منه أن أنه يقع الإنسان فيما لا يرضى الشارع. ما في نظام عام يمشي الناس، مثل غابة تصير واحد يأكل مال الثاني، واحد يقتل الثاني، واحد ما في نظام، خلاص الكل هذا. وهذا من القضايا التي قياساتها معها.
في شواهد مثلاً تدل على مثلاً لزوم حفظ النظام؟
ما مسألة عقلية هذه، قوي من القضايا العقلية البديهية، قضايا بديهية أن الشارع لا يلزم، لا يعني يرى قبح العقل. أو شيء العقل، العقل يقول اختلال النظام البشري قبيح لأنه يؤدي إلى تحقق مفاسد عظيمة، ورد هذه المفاسد بالنظام العام لأن النظام العام يسد باب هذه المفاسد، فهو مطلوب بحكم العقل. والشارع بلي، وهذه من مدركات العقل يقولون، والشارع بلي أمضى هذا المدرك إذا كان سيرة عقلائية، وإذا كان حكم عقلي من باب حسن العدل وقبح الظن بعد يدخل في الملازمات. هذا تمام الكلام في المطلب الدوم. المطلب الثالث، عرفنا أنه الموجب الكلي للاحتياط سقطت، فلا بد من التبعيض. فبعد إبطال حسن الاحتياط عقلا وشرعا في جميع الشبهات المستلزم لاختلال النظام، فما هي الحصة التي هي مستحبة وراجحة؟ هنا عدة تصويرات وعدة احتمالات لبيان كيفية التبعيض، فتوجد أربع محتملات في كيفية التبعيض. كيف نبعض؟ يلا، العقل، هذا العقل يقول الاحتياط حسن، رجعنا إلى الأخ، يا سماحة العقل قدس سرك وزاد الله من بقائك طول بقائك، أيها العقل كيف تبعض؟ أنت قلت لنا الاحتياط حسن، وقلت أن الاحتياط الموجب لاختلال النظام مو خوش، مو حسن، قبيح، كيف نحتاط؟ ها هنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول، أن التبعيض بلحاظ جعل الغاية للحوز اختلال النظام، بمعنى يحسن الاحتياط حتى يلزم الاختلال، إلى هالدرجة ما قبل الاختلال يحسن الاحتياط، وغاية حسن الاحتياط وانتهاء أملها بوين؟ باختلال النظام. المشكلة في اختلال النظام. إذن أنا أرفع يدي، أنا العقل أرفع يدي عن حسن الاحتياط إلى آخر مرحلة يلزم من وقوعها اختلال النظام. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن استحباب الاحتياط أو رجحان الاحتياط إلى زمان يلزم الاختلال أيضا مشكل، وذلك لأنه إحالة على مجهول، فكيف لنا في الخارج أن نحدد غاية الوقوع في اختلال النظام؟ إيش درنا أنه الآن بيصير اختلال النظام؟ واضح؟ جعلوا الغاية مجهولة قبيح، بأن تجعل أن احتياط حسن ويقول الشارع أو العقل ترى يحسن ويستحب لك الاحتياط إلى أن يختل النظام. تحديده أن هذا هنا يختل أو لا يختل في غاية التأثر إن أمكن أصلا، فيكون تحديد الحكم العقلي أو الشرعي بشيء مما لا ينال تحت اليد قبيح أقض للغرض، سيقع الاختلال إحنا ما ندري. التفتين سيلزم أن نقع في مبغوض الشارع أو العاق من حيث لا نعلم، لأنه أناط لنا الغاية بشيء لا يمكن تحديده أو يتعسر مما لا يلقى إلى الناس. وحنا نستصحب إن شاء الله الاختيار حسن ما ندري، نستصحب بقاء الحرص ما ندري تحقق إلى أن نقع. إذا وقعنا في اختلال نعرف أنه وصلنا إلى الغاية.
وإناطة الحكم بمثل هذه الغايات التي لا يمكن عرفا تحديدها وإلقاء الناس إليها، هذا يلزم منه أصلا نقض الغرض، لأنه سنقع في اختلال النظام من حيث لا نعلم. ولهذا من باب الإلفاظ، قد يوسع الشارع حكمه لأزيد من موطن غرضه. قد يكون موطن غرضه محدد، ولكن حفظا للغرض يوسع الحكم، لأنه لو أناط الحكم بالمطابقة بغرضه لكان تطبيق الغرض عند الناس صعب فيلزم نقض الغرض. مثلا الشارع قد يرى أن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية في حد ذاته جائز، وأنه بلحاظ غرضه شنو ليس فيه محذور، وأن المحذور هو النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بريبة بشهوة. فالمشرع بين طريقتين، تارة يقول يجعل الحكم بمستوى غرضه فيقول لا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية إن كان بريبة وشهوة، وتارة يجعل حكمه أوسع من موطن غرضه حفظا لغرضه فيقول لا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بقولين مطلق. أيها الشارع لماذا أيها المقنن يقول لو جعلت حكمي مساويا لموطن غرضي أعلم أنه سيضيع غرضي، لأن الكل يقول ويعتقد في نفسه أنه لا يخاف الوقوع في الحرام، وأن هذا النظر ليس نظر شهوة، يتدرج إلى أن يسقط في الحرام. يقول إذا خفت الوقوع في المحرم فلا تنظر، يقول لا أنا ما أخاف، أنا معصوم ما أخاف، أنظر أسافر أروح، إلى أن يقع في المشكلة. فيلزم أن يقول لو جعلت القضية شرطية بيد المكلفين تطبيقها يلزم منه نقض أغراضي، فحفظا لغرضي أوسع جعلي. وهذه قضية عقلائية يمارسها المقننون لحفظ أغراضهم. أنا مع ولدي ولدي أنا أدري أنا غرضي وملاكي بمقدار، ولكن لو جعلت له الأمر والنهي بلحاظي مناط المراك وجعلت التطبيق في الموضوع بيده فأعلم أنه ستضيع الأغراض، فيقوم المولى ويوسع موضوع جعله. وقد ذكر السيد الشهيد هذا المطلب المهم في بحث البراءة أو في بحث حجية خبر الواحد في قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، حيث هناك ادعوا الملازمة، إذا وجب الإنذار مطلقا وجب القبول مطلقا، يعني أنت يجب عليك الإنذار سواء الطرف علم أو لم يعلم، فهذا يعني يجب القبول مطلقا، فتمسكوا بالآية لإثبات حجية خبر الواحد. وإلا لو وجب الأمر مطلقا ولم يجب القبول إلا إذا حصل العلم يلزم التفكيك بينهما وهو مستهجن. هناك سيد الشهيد أشكل على هالملازمة بما ذكرنا وطبقها هناك، وبحثنا هذا المطلب أيضا في محله عندما تعرضنا إلى هذه الآية في الرسائل وفي الذكر وفي الحلقة الثالثة قطعان وفي الرسائل الذكر تعرضنا إليها لعله. المهم
في مثل إذن لا يمكن إناطة الحكم بغاية يتعسر تحديدها، فإن هذا مساوق بحسب المرتكزات إلى نقض الأغراض. وانت على تحتاط تحتاط إلى أن تحصل العصمة. متى يحصل العصمة؟ ما أدري. وتحتاط على هذا يحال على ضابطتين مجهولة، وهذا خلاف القوانين العقلائية، خلاف 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 العقلاء، خلاف الحكمة، لأنه يلزم منه نقض الغراض. هذا هو الطريقة الأولى للاستحباب سقطت. خلنا نقرأها. قال واستحباب الاحتياط. الآن دخل في تطبيق كيفية التبعيض. ياهو يقول فلا يجوز الأمر به من الحكيم لمنافاته للغرض. عندي عندي ليش مو عندي؟ بل يلزم أزل مما ذكره. فلا يجوز الأمر الندبي من الحكيم لمنافاته للغراض، والتبعيض بحسب الموارد. الآن بعطف واستحبابه، هذا عطف 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 تفسير. أحسنت، بداية الوجه. والتبعيض بحسب الموارد واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال أيضا مشكلة. واضح عبارة. والتبعيض نحط النقطة ونحط النقطة. الآن انتهينا بحث جديد. والتبعيض بحسب الموارد واستحباب، هذا من باب عطف الفرد على الكلي. تبعيض كلي، ما هو مصداقه الآن هنا؟ استحباب. واستحباب الاحتياط حتى يلزم، يعني إلى زمان حتى يلزم الاختلال أيضا مشكلون. كما أن الاحتياط مشكلون، إذن أيضا الاستحباب حتى يلزم مشكلون، لأن تحديده في غاية التعسر. فماذا نفعل؟ الاحتمال الثاني يأتي إن شاء الله. قال فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات فيحتاط في المظنونات. يأتي التبعيض من النحو الثاني. قلنا أربع احتمالات في التبعيض، الأول انتهب قلنا باطل، عندنا احتمالات ثلاثة باقية تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.